الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. جاءتكم الورقة أخيرا، ولعل الأمر فيما الخير في مختاره الله. الورقة الأولى فيها الفروض وهي الموجودة في الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، تابع معي، للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن النساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. لا تكتب شيء، تابعني والآية معك، وإن كانت واحدة فلها النصف، لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ثم قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ثم قال: فلكم الربع، ولهن الربع، فلهن الثمن. ثم قال: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وله أخت، الآية الأخيرة، فلها نصف ما ترك. ثم قال: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. إذن هذه كتبت كما وردت في كتاب الله، رتبناها كما رتبت في كتاب الله. تقرأ الآية وتجد هذه معها. الصفحة الثانية ذكرت هذه الصفحة الورثة كما ورد ترتيبهم في كتاب الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، هنا البنات أو بنات الابن، ولهن ثلثان، وإن كانت واحدة البنت أو بنت الابن فلها النصف، ولأبويه لكل واحد، لأبويه الأب والأم، ثم ذكرت الأم فلأمه الثلث، ثم ذكرت فلأمه السدس، ثم ذكر الزوج ولكم له النصف، ثم فلكم الربع أيها الزوج، ولهن الربع أي الزوجة أو الزوجات، ولهن فلهن ثمن. ثم قال: لولد الأم وله أخ أو أخت أي من الأم فلكل واحد منهما السدس، ثم لأولاد الأم ذكورا أو إناثا بالسوية، ثم الأخت الشقيقة وله أخت أي شقيقة أو لأب فلها النصف، ثم الأخوات الشقائق أو لأب الثلثان. فتأمل هذه تفيدك في تدبر الآيات. ثم ننتقل إلى الصفحة التي تليها. هذه صفحة اختبار، صورها واختبر نفسك بها. فالزوج له حالتان، هما الربع والنصف، عودة بالصغير، الربع والنصف. الزوجة لها حالتان، ابدأ بالصغير الثمن والربع. ثم الابن ليس له إلا حالة واحدة، أنه أولى الرجال تعصيب. ثم البنت لها ثلاث حالات، أقلها التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم الثلثان إذا كان عدد من الإناث، ثم النصف إذا كانت واحدة. لو أردت أن تقرأ هذه الورقة تقول: البنت مع الابن تعصيب بالغير، البنت بدون الابن لكن مع بنت أخرى ثلثان، البنت منفردة النصف. تأملت كيف تقرأ: البنت مع الابن تعصيب بالغير، البنت مع بنت أخرى ثلثان، البنت منفردة لها النصف، ابن الابن مع الذي فوقه يسقط، بدونه هو أولى الرجال، بنت الابن مع الابن تسقط، مع بنتين تسقط، لا ابن ولا بنتين، لكن وجد بنت واحدة لها سدس، وجد ابن ابن في نفس الدرجة يعصبها تعصيب بالغير. ثم ليس كل هؤلاء، لم نجد من هؤلاء، لكن وجدنا بنت ابن أخرى لهم الثلثان، كانت منفردة فلها النصف، وهكذا ستجد الأمر. ثم نقلب إلى الصفحة المحلولة، هذه قد تم حل مسائل هؤلاء الورثة، كل واحد له نصيبه. عندك الأرقام من واحد إلى أربعة ثم خمسة، لحتى الأخ لأم ليس له ترتيب. لماذا؟ لأنه لا يدخل في الترتيب. كذلك الزوج في أوله لم يكن مع الترتيب لأنه لا يدخل في العصبة. ثم 13 ميم، أي 13 مكرر لمن؟ للمعتق. وفي النساء 13 ميم، أي للمعتقة. فهذه مكرر. لماذا؟ لأن المعتق والمعتقة إذا وجد أحدهما ورث، وإن كان اشترك في العتق فيرثان بمقدار نصيب كل منهما في الرقبة. مثال: هذا عبد اشتريته أنا وابنتي مثلا، لا أنا وبنت عمي، أنا وزوجتي، لكن دفعت فيه 1000 وزوجتي دفعت فيه 9، واضح؟ ثم إن هذا العبد رأينا اعتقه فاعتقناه إما تبرعا أو مكاتبة، لأنه لا يصلح كفارة وهو مشترك بيني وبين غيري. هذا العبد اجتهد وكسب 100,000 ثم مات، فلم نجد له الترتيب، ابن ولا ابن ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق ولا أخ لأب ولا ابن أخ شقيق ولا ابن أخ لأب ولا عم شقيق ولا عم لأب ولا ابن عم شقيق ولا، لكن جئنا نحن. فهل 100,000 كيف سنرثها أنا وهذه المرأة؟ أنا سأأخذ 10 وهي ستأخذ 90، نفس نسبة ملك الرقبة، ليس للذكر مستحضر في هذا. إذن هنا جعلناها ميم مكرر. ثم هذه الشجرة التي رسمناها لكم كثيرا، ففي المربع الميت زوج أو زوجة، وحول المربع دائرة، هذه الدائرة نسميها دائرة الحجب. إذا وجد ذكر، إذا وجد الابن داخل هذه الدائرة، إذا وجد الابن فلا يرث معه إلا من في داخل الدائرة. كم هم الذين في داخل الدائرة؟ 6. الذين في داخل الدائرة 6، الأبوان والزوجان والولدان. هؤلاء 6 إذا وجدوا لابد أن يرثوا، إذا وجد 6 هؤلاء لابد أن يرثوا ولا يرث غيرهم. إذا وجد 6 مجتمعين فلا يرث غيرهم، فكل من كان خارج الدائرة فإنه لا يرث. لكن إن عدم الأب دخل الجد، إن عدمت الأم دخلت الجدات، إن عدم الابن دخل ابن الابن، واضح؟ فإن وجد الابن فلا يرث معه من خارج الدائرة أصلا، إن وجد الابن فلا يرث معه من خارج الدائرة إلا أن يكون الأب أو الجد. هذه من فوائد هذه الورقات التي وصلتكم، أسأل الله أن يجعلها مباركة علي وعليكم. ثم نأخذ درسنا اليوم، تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم.
هذا الحديث أيضا صححه الألباني لغيره. الولاء، الولاء العلاقة بين العبد العتيق وبين سيده. الولاء هي العلاقة بين العبد العتيق وبين سيده، فهي العلاقة بين بلال وبين أبي بكر، بين عائشة وبين بريرة، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زيد بن حارثة، وهكذا. ولو أنك أنت كان لك عبد فاعتقته، فالعلاقة بينك وبينه الولاء، ويورث في الولاء من جهة واحدة، فالسيد يرث من عبده للعكس. فلو أن أبا بكر مات فليس بلال من ورثته، لأن بلال هو العتيق، لكن لو أن بلالا مات فإن أبا بكر من ورثته، ولا يرث كما ذكرنا إلا حينما لا نجد الاثنى عشر الذين قبله. هذا الولاء، لو أني اعتقت هذا العبد فجاءني أبي أو أخي أو ابني وقال هب لي ولاءه، أقول لا أهبه، لا أستطيع. هل يستطيع واحد منكم أن يأتي ويقول والله اجعلني ابنا لك أو أبا لك؟ ما هيك. إذن قال الولاء لحمة، أي علاقة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، لكن ولدي سيرث ولاء هذا، وكذلك أبي، واضح؟ ولدي يرث ولاءه وأبي يرث ولاءه. إذن النسب الولاء يورث. فلو أن هذا العبد الذي اعتقته مات بعد موتي، فهل أرثه؟ أنا قد مت، لكن لم يجدوا له واحد من 13، ولم يجدوني أنا رقم من 12، ولم يجدوني أنا رقم 13، فهنا يأتي ترجيب أولادي، فابني لم يجدوه، ابن ابني، وهكذا حتى لو كان لي معتق لا اتصل، ثم معتق معتقي، وهكذا. إذن نعم تتسلسل هكذا. إذن لحمة كلحمة النسب، كما أني أتسلسل الآن في النسب من أبي إلى آدم عليه السلام، فهل أستطيع أن أتخلص أو أن أتخلى من واحد من هؤلاء؟ ما يمكن. لو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قال والله أنا أريد أن أتبرأ من الوليد ابن المغيرة، هل كان يقول منه ذلك؟ يقول أبدا، هو أبوك، وإن قيل عنه في كتاب الله ما قيل إلا أنه أبوك، وهذا لا يضرك. كذلك لو أن عكرمة أراد أن يتبرأ من أبي جهل، هل يمكنه ذلك؟ لا. إذن العلاقة بين الوالد والولد علاقة ثابتة، كذلك العلاقة بين العتيق وسيده ثابتة. نعم.
قال عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت، أخرجه أحمد.
هذه منقبة لزيد رضي الله عنه وأرضاه أنه أفرض الصحابة، وهذا الحديث صححه الألباني وقال غيره من العلماء أن فيه مقالة. لكن هل معنى ذلك أن زيد لا يخطئ؟ قد يخطئ زيد في بعض اختياراته، كما في مسائل الجد والإخوة، من حق أي عالم أن يقول أخطأ زيد والصواب عند أبي بكر فالجد وارث، وهكذا. إذن هذه منقبة لزيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم. وزيد بن ثابت من الأنصار. نعم.
قال باب الوصايا.
الوصايا أيها الإخوة، كما ذكرنا في أول درس في الحقوق المتعلقة بالتركة، الواجب من الوصايا بيان الحقوق التي عليك أو التي لك إن لم تكن سامحت أصحابها، تبين الحقوق التي عليك، هذه واجبة حتى لا يختلف ورثتك وغرماؤك، بل تقول لفلان كذا وتحدده. فإن كان محددا بوقت تحدده، تقول الله مثلا لفلان علي 1000 ريال تحل في شهر محرم من سنة 35 مثلا، لابد أن تذكر هذا الأمر، ولفلان علي كذا حالة، وتبين المقدار والوقت الذي تحل فيه هذه الديون التي عليك، الديون التي لك. فإن كنت تنوي مسامحة الناس فأنت وشأنك، وإن لم تكن تنوي فأثبتها. وإن قلت هذه الديون ثلث لي، إن سلمها الناس تصرف في طرق الخير، وإن لم تسلم فهي عندهم، فهذا لا بأس. لكن يتأكد إن كان في ورثتك قصر، إن كان في ورثتك قصر، كما لو كان لك أخ صغير وليس لك أبناء ولا أب ولا جد، فيتأكد أن تبين الحقوق التي لك عند الناس، لأن هذا القاصر لا يستطيع أن يثبت حقه. لكن لو كان القاصر من أبنائك ولم تثبت فربما أنه يتعافى عن هذا الأمر، لأن الوالد الأب أنت ومالك لأبيك، لكن الأولى أن لا يترك هذه الأشياء بل يبينها. فالوصايا أيضا من الذي ينبغي أن يكتب في الوصايا ما يعتقده الرجل من عقيدة يوصي بها أولاده، ما يعتقده الرجل من عقيدة يوصي بها أولاده. فجدة الوالد رحمه الله توفي سنة 1351، وكان سن الوالد في ذلك اليوم 6 سنوات أو قريب منها. كانت من وصيتها أنها تؤمن أن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن عيسى عبد الله ورسوله، إلى آخر ما ورد من كلامها رحمها الله. فينبغي للموصي أن يكتب عقيدته التي يعتقدها لكي يعتقدها الأبناء من بعده. وهذه إذا فعلها المبتدعة تابوا إلى الله في حياتهم، لأن المبتدع لا يمكن أن يقول لأولاده اعتقدوا أن فلانا معصوم بلا دليل، ولا لا؟ وعدد أشياء كثيرة، فإذا كتب هذه الأشياء ووقف مع نفسه يحاسبها في الدنيا قبل أن يحاسبه الله أرجو أن يرجع عنها، والله المستعان. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه.
إذن هذه نص أنه لك شيء تريد أن توصي به، سواء من حق لك أو حق عليك أو عقيدة تريد أن يتمسك بها أولادك من بعدك، اكتب هذه الأشياء، والله المستعان. نعم.
قال: وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه.
هذا حديث عظيم، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله شرحه في ذكروني في رياض الصالحين، أظنه رقم 6 في رياض الصالحين، واعتنى به الشيخ عناية. وأذكر أنه شرحه في أيام الفتنة وأزمة الخليج، فكان من فوائده أن على الإنسان أن يستشير أهل العلم وأهل الحق وأهل الفضل في ما يريد أن يفعل، ثم بين خطأ أولئك المتحمسين من الشباب الذين تكلموا دون أن يستشيروا أهل العلم في أقوالهم، وشن عليهم في كلام جميل. ولي قصة معه لعل تأتي مناسبة أذكرها لكم. فينبغي للإنسان فعلا أن يستشير أهل العلم وأهل الفضل وأهل التجربة فيما يريد أن يفعل، ولا تستعجل، وخلق الإنسان عجولا، وينبغي الإنسان أن يتفطن لهذا الأمر. وإذا أمرك أهل العلم عليك أن تستجيب لهذا الأمر، خصوصا إن لم يتبين لك في مخالفتهم فائدة. ولا بأس أن أذكر فائدة مما حدث قبل قليل، تجمع الإخوة، أما الطبيب فوجوده مطلوب، والراقي وجوده مطلوب، لكن البقية ما الحاجة لوجودهم؟ أشرت مرتين أو ثلاث، خذوا صفك، خذوا صفة وتأخر. هذه ما الفائدة منها؟ خلفت شخصا تظنه من أهل العلم وبقيت بلا فائدة. لو كان لك فائدة لكنت معذور، مثل عادل معذور لأنه وضع رجله جزاه الله خير فله حاجة ولا لا؟ وذاك الذي يعني يقوم بعملية التكبيس ربما يكون له حاجة، لكن الذي واقف ما حاجته. إذن علينا أن نتفطن، إن ما أردت أن أجعلها درس عملي، أنك دائما لا تنساق وراء العاطفة، بل نفذ الأمر المناسب. إذن هذه فائدة من حديث سعد رضي الله عنه، والفائدة منه إنك انتذر ورثتك أغنياء، يعني لا داعي لأن تشرك مع ورثتك غيرهم في تركتك، تصدق وأنت صحيح شحيح. أما إذا قدمت على الله فاجعل ورثتك أغنياء خير من أن تجعلهم عالة يتكففون الناس. ويقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ويقول أبو بكر رضي الله عنه: رضيت ما رضي الله لنفسه الخمس. فينبغي الإنسان أن يتفطن لهذه النصوص. نعم.
قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتورثت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه.
هذا فيما يفعله الولد لوالده أو لميته، سواء كان الأب أو الأم أو العم أو الخال، فلا بأس أن يتصدق الإنسان عن قريبه الذي مات، لكن هذه صدقة تبرع. أما إن كانت زكاة على الميت فإنها تؤخذ من تركته. لكن إن تصدق وقال: هذا لفلان، فإن أرجو أن كما قال أن يصدق، قال: نعم، أي لها أجر إن تصدقت عنها. نعم.
قال: عن أبي أمامة.
لكن الأولى، أولى من الصدقة كثرة الدعاء، كثرة الدعاء للميت. وفي لقاء جمعني مع في عزاء أو في جنازة مع شخص أعرفه مقصر في حق والده، نسيت الميت كان أبنا أما، وله أخ كان قد اعتنى بذلك الوالد، فقلت: إن غلبك أخوك في أمر الدنيا فلا يغلبنك في شأن الدعاء. فالولد البار يمكن أن ينفع أباه أو أمه 60 سنة، أليس كذلك؟ أنا الثاني من أولاد أبي ولم أمتع بأبي 50 سنة رحمه الله، فالغالب أنه ما يعني ما يبقى الولد مع الوالد مع ولده 60 سنة. فلو كنت به برا طوال 60 سنة فلما دفنته نسيت أن تدعو له، فماذا تكون النتيجة؟ قصرت. أخوك الذي لم يكن بارا لما فلت منه أبوه صار يدعو له في اليوم 50 مرة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم ارحمهم، اللهم ارفع درجاتهم وافسح لهم في قبورهم حتى تكون لهم جميعا. فتأمل أيكما أنفع لهذا الأب الذي مات؟ أخوك صار أنفع ولو أنه عمر بعد أبيه 10 سنوات. فتلاحظ أن على الإنسان أن يسعى أن يهدي لأمواته. الدعاء يا إخوان لا يكلف شيئا. ولا بأس أن أذكر حادثة حصلت معي. والدي له صاحب عزيز عليه، ولهذا الصاحب ولد اسمه صالح، في مشيته شيء من العرج، توفي رحمه الله صالح وأبوه. في ليلة قمت على غير عادة قيامي، فنظرت فإذا الوقت مبكر، فقلت هكذا: اللهم اغفر لي وارحمني، وأقولها الآن: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي ووالدي وذي ودهم وذرياتهم والمسلمين. ثم نمت. يعني اليقظة هذه كانت يمكن 3-5 ثواني لو حسبتها ما تأخذ. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي ووالدي ووالديهم وذي ودهم وذرياتهم والمسلمين، يعني كلها 5 ثواني نمت فرأيت في المنام كأني أحمل المقاضي على كتفي الأيمن، وهذا صالح أمامي بعرجته يشير إلي يريد أن يأخذ نصيبه من هذا الأمر، فأرجو أن تكون حسنات وصلت إلى هذا الرجل فقد وصلت إلي وإلى والدي، فلا تبخل في كل لحظة وأنت تنتقل من فراشك إلى دورة المياه لحظات قل فيها اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي والدي وأولادي والمسلمين وطلابي وأشياخي حتى لا تغضبوا مني، فكل هذا يمكن والفضل واسع لا تتحجره، فأكثر من الدعاء لأمواتك وأبشر بالخير إن الله جل وعلا غني كريم. نعم.
قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أحمد.
هذه ذكرناها أيضا، لا وصية لوارث، لكن لو كان واحد من هؤلاء لا يرث فأوصى له لا بأس، يعني مثال لو أن لي أخ من الأم ولي ابن، أعرف أن أخي من الأم لن يرث، أو أخي الشقيق، أخي الشقيق لو أني كتبت بل لم أكتب تشهدوا لا تشهدوا علي، يعني لو أني كتبت أعطوا أخي مبلغ كذا أو خمس التركة، لو كتبتها فإنه يدخل مع الله لا يرث، لكن لو قدر أنه مات أولادي قبلي نسأل الله أن يحفظهم ثم جاء أخي وأخي وأختي لميراثي، فهل أخي يقول والله قال أعطوه الخمس؟ لا، لأنه صار وارثا. إذن نقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. نعم.
قال وراه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة،
يعني لو أن الورثة يعني أذنوا بذلك فلا بأس، يعني مثال لو أن زوجتي وهي كذلك غالية علي، واضح، وبحكم أنها سنتين لابد أن أعدل بينهما، فقلت أعطوا خمس التركة لزوجتي فلانة وفلانة وإن جاء ثالثة وإن جاء رابعة، زين، فهنا إن شاء الورثة أمضوها، طبعا الزوجات سيمضينها لأن كل واحدة ستستفيد ولا لا، لكن قد ترفض أحد البنات أو أحد الأبناء، خلاص إن رفضوا فالحق لهم. طيب فإن رضي بعضهم ولم يرضى البعض الآخر فنعطي ذلك من نصيب الراضي ولا نعطي من نصيب الذي لم يرضى، وهكذا. نعم.
قال وعن معاذ بن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، رواه الدارقطني.
أكمل.
وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض.
قد يقوى. نعم.
لا أحسن الله لك. قال لكن قد يقوى بعضها ببعض والله أعلم.
هذا الحديث نص في ما ورد سابقا أن الثلث والثلث كثير، بهذا نكون قد أنهينا ما يسر الله لنا من قراءة هذه الآيات وهذه الأحاديث، وكل حديث وكل لفظة تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم فمدارستها عبادة، فينبغي لنا أن لا نبخل على أنفسنا، وما لا داعي لأن يتدارس بعضنا بعضا كلمات العلماء قبل أن يتدارس كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كلمات الآباء والأجداد، لكن إن كان للآباء والأجداد كلمات توضح شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الله فهذا حسن ويدركه الولد إن شاء الله. ننتقل الآن إلى التطبيقات، وهذا الذي سيكون نسأل الله التوفيق. بدر وين هو اليوم؟ يغير شماغه بدر، بدر لعله قلد شيخه ولبس البياض. أصلحك الله. لبسي للبياض إن شاء الله أنه يعني أمر خير، وهو لسبب بحكم عندي زوجتين لا أعلنه، ولو كنت عندي واحدة لأعلنته، أظنه واضح مكشوف يعني، وفق الله الجميع. فبدر مثالك. طبعا أنا أبدأ ببدر لأنه هو الذي أذكر أنه جديد لم يدرس الفرائض قبل، فمثالك يا بدر. قل الذي يا شيخ بس عن
زوجة وابن وجدة وشقيقة. طيب
الشقيقة، انتبهوا، سأسأل وأجب بالإشارة. الشقيقة ترث لا ترث؟ أشر بيدي كلكم. الشقيقة في هذا المثال ترث، أشر بأصبع واحد، لا ترث بأصبعين. عارفة ايش تقول؟
ما سمعت
ما شوف المثال. المثال زوجة وابن وجدة وشقيقة، اكتبها لا بأس، خذ ورقة، خذ 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 زوجة وشقيقة وابن وجدة. الشقيقة ترث أو لا ترث؟ ها أشر بيدك وأنت. طيب الذي لا يدري يفعل هكذا، الذي لا يدري كلكم ارفعوا أيديكم لابد. إذن لا ترث، الحمد لله. الجدة ترث لا ترث؟ ترث. طيب الجدة هل تحفظ أن لها شيء غير السدس؟ نعم لا. هل تحفظ أن لها شيء غير السدس؟ نعم لا. لا، هذه ترى لا، ليس لها إلا السدس. إذن نعطي الجدة السدس. الزوجة هل يمكن أن تسقط الزوجة في مسألة؟ نعم لا، لا يمكن أن تسقط الزوجة، ما دام وجدت لابد أن ترث. الزوجة كم لها من حالة؟ أشر بيدك. كم لزوجة من حالة؟ حالتان. إذن الزوجة في هذا المثال لها ثمن أو ربع؟ أشر بيدك، لها الثمن. الزوجة لها الثمن، والشقيقة تسقط، فالباقي للابن. طيب الأصول التي درسناها سبعة. سم ما يهمنا ما دام أنها جدة ولا يوجد أم. أي ما في أم، أين الأم؟ انتبهوا انتبهوا لأخيكم ماذا قال. مسألة شوفها، وين الشاشة؟ شوف الشاشة الثانية. شفت الشاشة؟ أنا خشيت أنه قال إن الزوجة أم. نعم هي زوجة أم لهذا الابن، لكن ليست أم لهذا الميت، الميت زوجها. إذن الأصول سبعة كما مرت بنا، سأذكرها على الترتيب أو أطالب أحد زملائكم أن يذكرها، فإذا وصل إلى الأصل المناسب ارفعوا أيديكم. الأصول سبعة يذكرها الحربي. نعم على الترتيب من الصغير. اثنين ارفع صوتك. لا الأصول، الأصول أصول المسائل. الآن سوف نضع أصل هنا. الأصول المسائل اثنين، أكبر منه ثلاثة. خلاص نشوف غيرك أجل. أنت يلا اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية. ها مناسب ثمانية؟ ما هو مناسب. نعم اثنى عشر 24. إذن الأصل المناسب هنا 24. كم ثمن 24؟ أشر بيدك. كم ثمن 24؟ كم ثمنها؟ ثمن 24 لا نصفها، ثمنها يعني 24 تقسيم 8 يساوي 3. والميت كان عنده 3 زوجات. 3 زوجات علشان لحيتي، خلينا 3. طيب وقد مات رحمه الله. طيب الجدة كم لها؟ أشر بيدك، لها سدس 4. والميت له جدتان. الشقيقة هل ترث شيء؟ لا. كم بقي للابن؟ 17. عنده 8 أبناء وبنت. لا والله كلهم أبناء. زين عنده 17 ابن. زين لو كان 8 أبناء وبنت، ماشي؟ لو كان 8 أبناء وبنت، السؤال هل في هذه المسألة انكسار؟ سهام الزوجات 3 3 وهن 3 صحت. سهام الأولاد 17 ورؤوسهم 8 و1 8 و1 17. سهام الجدات 4 ورؤوسهن 2 صحت المسألة. إذ لا داعي للتصحيح، والله المستعان. فنمسح طيب نمسح السبورة ما شاء الله عليكم. طيب انتهت المسألة الأولى والحمد لله، كانت النتيجة تسرني. هل تسركم أنتم؟ الحمد لله. طيب آخر ممن درس الفرائض في أول مرة في هذه الدورة، الذي لم يدرس الفرائض قبل هذه المرة، يلا مثاله. عن ابن وزوجة، فالزوجة ترث كم؟ الثمن. نحن قلنا الزوجة لها عادة ثمن وربع بس، الثمن والباقي للابن. أحسنت. طيب الذي لم يدرس الفرائض قبل هذه المرة، ترى اللي ما يعلن عن نفسه نعلن عنه. نعم اللي وراك. نعم أنت عن أب الأمر إليهم، هل تحبون أن يكون الفاصل بعد 3 دقائق أو قبل الأذان ب3 دقائق؟ لا يمكن مع الأذان. فهل تحبون أن يكون الفاصل بعد 3 دقائق أو قبل الأذان ب3 دقائق وثواني؟ ب3 دقائق يفطر هنا الصائم. إذا كان واحد له رأي أنه الفاصل بعد 3 دقائق فالقول قوله، لأنه نحن على الأصل، فلن ننتقل إلا بإجماع إن شاء الله. كلكم ما شاء الله قد أجمعتم، الحمد لله. ها؟ لا يرفع يده يقول أنا معارض. طيب أصلح الله الجميع، الحمد لله. إذن نواصل. قال المثال اختبار ذاكرتي الآن. مثالك تقول هلك عن أب وأم وجدة، لا زوجة جديدة قلت لها. أي ما ذكر زوجة، اشهدوا عليه يا أخوان. وجدة وابن، هذا اللي ذكرته. تريد أن تضيف إليهم زوجة؟ لا بأس. طيب الآن هلك هالك عن أب وأم وجدة وابن. طيب كما فعلنا قبل قليل، الجدة ترث أو لا ترث؟ أشر بيدك. الجدة ترث أو لا ترث؟ لا ترث، الحمد لله. الأب مر بنا أنه له ثلاث حالات، أليس كذلك؟ سأذكرها الآن وأشير بأصبعي. له السدس، له السدس والتعصيب، له التعصيب فقط. أشر السدس، السدس والتعصيب، التعصيب فقط. ما لماذا تقول له السدس والتعصيب أنت؟ الباقي عندنا الابن سيأخذه كاملا. إذن مع ذكور الفرع الوارث ليس له إلا السدس. إذن الأب له السدس والأم لها السدس كذلك. أصل المسألة، والباقي للابن، الباقي للابن. أصل المسألة سيعيد الحربي، سنعود إليك. الأصول سبعة ذكرها أخوك، أعدها لنا أشوف. اثنين الأصول، اثنين اكتبها، اثنين اكتبها، اكتب الأصول، خذ ورقة. يلا أعطي ورقة يا إبراهيم. خلاص، لا ورقة بيضة. الأصول سبعة، اكتبها حتى تجيب عنها. يلا عطنا الأصول، اسمعها من أخيك. اثنين اكتب، اثنين ثلاثة أربعة ستة، ها هل يصلح ستة؟ يصلح ستة. كتبت الأصول سبعة، اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر وأربع وعشرين. إذن الأصل من ستة، فالأب له واحد والأم لها واحد والجدة ليس لها شيء والباقي أربعة الابن. طيب فلنفتح صندوق، شو اسمك أنت؟ أي خالد، صاحب خالد الذي مات، سنفتح صندوقه فنجد فيه مال، أليس كذلك؟ ماذا نسمي هذا المال؟ نسميه التركة. كم تتوقع أن في صندوق خالد من المال؟ أعطينا رقم أنت. أي 12,000 يقول، فنقول 12,000 في صندوق خالد. ماذا نفعل بهذه 12؟ نقول 12 تقسيم 6 يساوي 2000، فنقول الأب له سهم واحد في 2000 يساوي 2000 للأب، والأم لها 2000، ويبقى للابن 4 × 2 = 8,000. عرفتم كيف نقسم التركة؟ نأتي بها بقائمة جديدة ثم نقسم التركة على مصح المسألة أو على أصلها أو على عولها، ثم نستخرج رقم نضربه بسهام هؤلاء. طيب أنا سأعطيكم مسألة، كلكم حاولوا أن تقوموا بحلها. فلنمسح السبورة. ما شاء الله على سبورتنا وهذه ما شاء الله. طيب هالك عن ثلاث زوجات، السطر الثاني 8 شقائق، السطر الثالث جدتين، السطر الرابع 4 أخت لأم، كم أنثى في هذه المسألة؟ عدوه 17 أنثى ليس فيها، لذلك هذه المسألة يسمونها أم الفروج أم الإناث. حلوا هذه المسألة، وسأسألكم كما أعطيت كل واحد من هؤلاء. أعيد الإملاء لمن بعيد عن السبورة: ثلاث زوجات، ثمان شقائق، جدتان، أربع أخوات لأم. كلكم كتبتم ولا أعيد؟ من يطلب الإعادة فليرفع يده. اللهم صل وسلم. خلصتوا؟ كم أعطيت الواحدة من الأخوات اليوم؟ أسقطهم. هل أصاب؟ ما أصاب، ما أيدوك. أعد الحل أو تثبت من حلك. كم أعطيت الواحدة من الأخوات اليوم؟ الواحدة من الأخوات اليوم كم أعطيتها؟ السؤال له اللي خلص. لا أنا أسأل يعني سؤال واحد عشان ما نخرب عليكم. الواحدة، لا أريد أن تعطيها سهما. كم أعطيت؟ لا تحتاج إلى تصحيح. كم أعطيت الواحدة من أخوات لأم سهما واحدا؟ يلا أقنع أخوانك. خلاص بس هو يقول سهم واحد فلعله أصاب. الواحدة يعني أعطاهن أربعة أسهم. كم أعطيت الواحدة من الجدات سهما واحدا؟ طيب ها كم أعطيت الواحدة من الزوجات سهما واحدا؟ كل واحدة من النساء أخذت سهما واحدا، فصارت السهام 17. كيف جاءت 17؟ انتبهوا معي، نحل الآن المسألة. الزوجات لهن الربع، أليس كذلك؟ من أخطأ فليرفع يده. الزوجات لهن الربع، ليس في المسألة فرع وارث. طيب الشقائق لهن الثلثين، من أخطأ فليرفع يده. الشقائق لهن الثلثان. طيب الجدات لهن سدس، من أخطأ فليرفع يده. سدس الجدات أخطيت ثم لا ما تسقط يشتركنا. أي السعيدة والحنون. الأخوات لأم لهن الثلث، من أخطأ فليرفع يده. الحمد لله النتيجة أقدر أقول أنها 55%. طيب يعني طيب عندي ربع وثلثان وسدس وثلث، هل يصلح اثنين للتأصيل؟ أجب ما يصلح لأنه ليس له ثلث، ليس كذلك؟ طيب ثلاثة لها ثلث هل يصلح؟ أجب ثلاثة يصلح في مسألتنا. لكن ليس له ربع. طيب أربعة لها ربع هل تصلح؟ ليس لها ثلث، نغطي رأسه وبدت رجلاه. طيب اثنين ما صلحت، ثلاثة أربعة ستة هل تصلح؟ ستة لها ثلث لكن ما لها ربع. ثمانية لها ربع ما لها سدس. 12 الحمد لله وصلنا. 12 ربع 12 كم؟ 3 وثلثي 12 8 وسدس 12 2 وثلث 12 4. كم مجموع السهام؟ إذن كانت 12 فعالت إلى 17، واضح؟ عالت إلى 17، فسهام الزوجات ثلاث لكل واحدة واحد، ليس كذلك؟ سهام الأخوات ثمانية لكل واحدة سهم، سهام الجدات سهمان لكل واحدة سهم، سهام الأخوات لأم أربعة لكل واحدة سهم، واضح؟ لو أننا زدنا كل فريق واحد لكان الجدات الزوجات أربعة والأخوات تسع والجدات ثلاث والأخوات خمس، صار انكسر على كم فريق؟ على كم فريق؟ على أربعة فرق، على الزوجات وعلى الشقائق وعلى الجدات وعلى الأخوات اليوم. عرفتم هذه؟ إذن هذه مسألة الفروج، فيها 17 أنثى لكل واحدة سهم واحد. ننتقل ما مسحنا هذه لأنها قد يحتاجها الطلاب. مثال آخر، يلا أمثلتكم المستجدون في الفرائض، أنت مستجد، يلا عطنا مثال. نكتبها: زوج وأم وجد، الزوج هل يسقط؟ لا، فله نصف أو ربع؟ نصف، الزوج له نصف. الأم هل تسقط؟ لا، فلها سدس، ارفع يدك معي، أو سدس أو ثلث الباقي أو ثلث، انتبه، لها سدس أو سدس أو ثلث الباقي أو الثلث كاملا. أروني، ما عندنا باقي، لها سدس أو لها سدس أو ثلث الباقي أو الثلث كاملا. سدس، ثلث كامل، ثلث، سدس، سدس، ثلث، سدس، ثلث كامل، سدس، ثلث كامل، هكذا ثلث كامل. ها سدس، لماذا تعطيها السدس؟ لا، الأم، الأم حديثنا عن الأم، الأم هل تعطيها السدس أو السدس؟ إذن لها الثلث كاملا. طيب لماذا لم نعطيها الثلث الباقي؟ لأنه ليس فيها أب، لو كان بدل الجد أب لكان ثلث الباقي، والجد له الباقي. إذن الزوج له النصف، الزوج له النصف والأم لها الثلث كامل والجد له الباقي. أصل المسألة من كم؟ من ستة. هل تعترضون؟ أصل المسألة من ستة، ستة للزوج ثلاثة والأم الاثنان والجد له واحد. هل يمكن أن يوجد انكسار على هذه المسائل؟ هذه المسألة هل يمكن أن يوجد انكسار؟ هل يمكن أن نوجد فيها؟ لماذا؟ لأن الزوج لا يمكن أن يكون معددا، ولا لا؟ هي. والأم لا يمكن أن تكون اثنتان، والجد لا يمكن أن يكون اثنان. إذن هذه المسألة لابد أن تأتي هكذا، ما يمكن أن ندخلها في التصحيح، فلا يمكن نقول هلكت عن زوجين. أيها المسائل هذا. طيب الحمد لله. الجهة هذه أين المستجدون؟ مستجد. يلا أعتذر من الإخوة الذين سبق لهم الدراسة، لأن المصلحة مشتركة بينك وبين المستجد والوقت ضيق، فإن انتهينا من المستجدين سننتقل إلى الذين سبق لهم الدراسة. هل تسمحون لي بذلك؟ غفر الله لكم. نعم نمسح. ما شاء الله. طيب مثالك؟
هلك عن زوجة وأخت الأب وأبناء أخ أشقاء وأبناء أخ الأب.
جيد، سؤال ما شاء الله عليك. معقولة هو المرة تدرس فرائض وتجيبها السؤال؟ جيد، سؤال حقيقي ذا. جيد، سؤال عجيب. يقول هلك عن زوجة وأخت لأب وابن أخ شقيق وابناء أخ لأب. لاحظتم السؤال؟ هلك عن زوجة وأخت لأب وأبناء أخ شقيق وأبناء أخ لأب. طيب الزوجة هل تسقط؟ لا. ربع أو ثمن؟ ربع أو ثمن؟ لها ربع. إذن الزوجة لها ربع. أخت لأب هل تسقط؟ لا. هل ترث ثلثين أو نصف؟ ثلثين أو نصف؟ نصف. ابن أخ شقيق وابن أخ لأب أيهما أولى بالباقي؟ ابن الأخ الشقيق، هي عمة لهما معا فله الباقي، وابن الأخ لأب يسقط. واضح؟ طيب نأصل المسألة، ربع ونصف. ربع ونصف من كم؟ من أربعة. أربعة، الربع واحد والنصف اثنان ويبقى واحد. واضح؟ هذه المسألة مسألة عجيبة. طيب أنا حصل لي مسألتان فانتبهوا لها. سم أي كلالة؟ لا أي كلالة، ما في ابن ولا أب ولا جد. خالتي رحمها الله توفيت، وانتبهوا، ولي خالتان كل واحدة مسألتها مميزة، وهذا من أسباب الفرائض عندي. فالخالة التي ماتت أخيرا رحمها الله توفيت عن بنتين، اكتبوها، توفيت عن بنتين وأختين لأم لا لا أختين لأب، أنا نسيت، وهي خالتي حتى تكونوا معذورين. ماتت خالتي رحمه الله عن بنتين وأختين لأب وابن أخ شقيق، نكتبها المسألة. هلكت عن بنتين اثنين أخت لأب وابن أخ شقيق. ذكرني صاحبي في هذه المسألة. طيب حلوا المسألة هذه. شوف خليني بحط له تركة. أه تركة اجعلوها 6000 ما يخالف. أمي طبعا أحد الأختين لأب، أمي رحمه الله أحد الأختين لأب، فكم ستعطي أمي من هذه 6000؟ واضح؟ أمي أحد الأختين لأب، فكم ستعطيها؟ كم أعطيت الوالدة؟ لا شيء، عاق بشيخك أنت، علشان شيخك عطي يا شيخ. ها كم أعطيت الأمي؟ اللهم اغفر لهم أجمعين، اللهم اغفر لهم أجمعين، اللهم اغفر لهم أجمعين. قد ماتت أحد البنتين وأحد الأختين، فنسأل أن يحفظ الباقي. ومات أيضا من الأخ الشقيق، فبقي من هؤلاء 2 فقط. ها كم أعطيت أمي؟ لا شيء، كلكم ما لكم. طيب نحتاج أن نعود إلى صفحة 61، نعود إلى صفحة 61. يلا راجعوا ما فعلتم. بالمناسبة هل كل منكم حرم الوالدة ما أعطاها شيء؟ من اللي أعطاها على الأقل؟ زين الحمد لله، لا بس الحمد لله ما دام في أحد أعطى الوالدة فأنتم رضيتموني بهذا، والوالدة ماتت ستكون لي هذه رحمها الله. نعم لا الآن قرأتم الحديث، يلا أعيدوا حساباتكم مرة ثانية، أعيدوا حساباتكم. وعندكم القائمة، شوف ترتيب الأخت لأب، ترتيب الأخ لأب انظر إليها، في هي ترتيب الأخ لأب. طيب انتبهوا لحل المسألة، انتبهوا معي. الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله كان على اطلاع بمسألة الخالة هذه، فلما أجبته يعني شكر أني يعني أجيد الفرائض، فرحمه الله. البنتين للبنتين 2/3، والباقي للأخوات لأب، وابن الأخ الشقيق ليس له شيء. لماذا لم نعطيه شيء؟ لأن عندكم القائمة فيها الترتيب ولا لا؟ رقم 5 الأخ الشقيق ولا لا؟ رقم 6 الأخ لأب، وتأخذ الأخت لأب ترتيبه إذا كانت عاصبة مع الغير. فعندي الآن أخت لأب عاصبة مع الغير، وابن أخ شقيق عاصب، فأيهما بالترتيب أقدم؟ الأخت لأب. طيب الثلثان، أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من كم؟ من 3، أصل المسألة من 3، فلهؤلاء 2 وللأختين 1، في انكسار ولا لا؟ في انكسار على من؟ على فريق الأخوات، فنصحح نكبر 1 ليكون 2 ولا لا؟ والأربعة نكبرها فتكون 2 نكبرها تكون 4، والثلاث نكبرها تكون 6، نقسم 6 على 6 يساوي 1000 ولا لا؟ فأربعة 4000 للبنات و2000 للأخوات، أمي ستأخذ 1000. كم سأخذ أنا من هذه 1000؟ لا أخواني وأخواتي، أختي وأخوي، كم سأخذ أنا من هذه 1000؟ ذكرت لكم مسألة أمي وأبي، هلكت أمي عني عن 3 أبناء، أنا أحدهم وبنت، فكم سيكون نصيبي من هذه؟ 300 إلا شوي ولا لا؟ لو زدتها 50 من عندي حتى تصح، سأزيد 1050 من عندي، فكم سيكون لي من 1050؟ 1050 كم سيكون لي من هذه 6000؟ ثلاثة أبناء وبنت، كم سيكون لي أنا من الستة؟ 300. ليش أنا ما أخذت؟ فأحد ما أخذ من هذه الورقة يا أخوان؟ طيب وزع اللي ما أخذ يرفع يده حتى يصلك. طيب إذن يكون لي أنا 300، لأن لو كانت 700 لـ200، 350 لمنها 100، فالمجموع 300. هذه المناسخات، ترى أعطيتكم المناسخات وأعطيتكم التصحيح هكذا. ما هي المناسخة؟ أن يموت أحد الورثة قبل قسمة تركة الميت الأول، مثل هذه المسألة حالتنا، 6000 اعترف، 6000 اعترف بها، شو اسمك أنت، اعترف ولا لا؟ طيب لو اعترف بها عادل أبو عبد الرحمن، قال والله فعلا أنا عندي لخالة الشيخ 6000 ريال، فقل إذاك الله خير سدد، كم سأأخذ من 6000؟ قال لا، ولأمك عندي 50 أيضا، واعترف لأمي 50، فهنا أنا سأأخذ 300 وأكلها مباشرة، ثم الباقي سأبحث عن بقية الورثة. وهذا معنى المناسخات، هذا معنى المناسخات. هل يمكن أن أرث من واحد منكم؟ ها أنا، هل يمكن أن أرث من واحد منكم؟ لا، لكن بالمناسخات يمكن أن أرث. وانتبهوا للمثال، نخلي أبو عبد الرحمن مثال واضح. أبو عبد الرحمن زوج ابني أحد بناته معي، من سيموت في المسألة؟ هو الذي سيموت أولا، فسيموت هو أولا، وترث من؟ بنته. ثم من يموت ثانيا؟ بنته. من يرثها؟ الزوج الذي هو ابني. ثم من يموت؟ الابن اللي هو الزوج فأرثه. تأمل كيف تناسخ المال، كان بيد عادل فانتقل إلى بنتي، ثم انتقل إلى ابني، ثم انتقل إلي، ويمكن أن يرث شو اسمه فهد، يمكن أن يرث فهد. فلو أن فهد زوج أخته من ابني الثاني فمت أنا، ثم ورث ابني الثاني مني ولا لا؟ ثم مات فمات فورثت أخت فهد، ثم ماتت فورث أبوه، ثم مات. وتأمل كيف دار هذا المال. إذن أبو فهد أو فهد نفسه سيأتي إلى أولاد عادل يطالبهم بنصيب من التركة، قالوا ما دخلك، أبونا مصري وأنت كويتي. قال نعم، بيننا واحد سعودي. إذن لا بأس، المال يتناسخ، هذا معنى المناسخة. ولحل المناسخات عدد من الطرق، أيسرها أنك تقسم المسألة كما فعلنا، كأن الورثة أحياء، ثم تأخذ نصيب الحي الميت الثاني وتقسمه على ورثته، ثم الميت وهكذا. فنقسم تركة عادل، ثم نقسم تركة عادل بنته، ثم نقسم تركة حمد ابني، ثم نقسم تركة عمر، ثم نقسم تركة عبد الله، ثم نقسم تركة فهدة، ثم نقسم تركة أبو فهد، ثم وهكذا. إذن هذه أفضل طريقة للمناسخات، ولك أن تسلك أي طريقة شئت، لكن لا أريد أن أثقل عليكم في دراسة المناسخة، لكن هذه معناها. طيب لا، مسألة خالتي الثانية وفيها عجب، وانتبهوا لها. حسن، فيها انكسار، لأن عندي الأخوات لأب لهن سهم واحد، والرؤوس كم؟ وهما رأسان، فهل ينقسم الواحد على الاثنين؟ إذن في انكسار. فلا بد أن نصحح هذا الواحد نكبره حتى ينقسم على الاثنين، فهمت؟ ولو أن البنات كنا ثلاث هل يكون انكسار ثاني؟ سهمان لا تنقسم على ثلاثة، وهكذا، فهمت؟ نعم يا إبراهيم. لو كان أخ شقيق ما ورثت أمي، لأن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. نعم. لكن في حديث هذا أعطى الأم الأخت، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت الباقي، والأخت من الأب تأخذ ترتيب الأخ من الأب. لاحظتم سؤال أخيكم قال فلأولى رجل ذكر، نقول نعم، لكن الأخت من الأب أخذت ترتيب الأخ من الأب، والأخ من الأب أولى من ابن الأخ الشقيق، عرفت؟ نعم. هذا الحديث اللي معنا هذا أثر عن المسعود، لكن هذا الحديث أصل، هذا الحديث أصل في المسألة. خذوا مسألة خالتي الثانية رحم الله الجميع، أتركها لكم هذه لأن فيها عبرة. خالتي ماتت ولا أعرفها رحمها الله، حتى اسمها أنساه كثير. قصة خالتي عجيبة وانتبهوا لها. جدتي أم أمي، أعطوها اسم أشوف، فاطمة، فاطمة رحمها الله، كانت يتيمة، فجاء رجل اسمه عبد العزيز فتزوجها ورزقت جدتي من عبد العزيز بولد، بابن وبنت. الابن اسمه عبد الله خالي، لا سأكتب أنا الآن، وبنت التي لا أعرف اسمها. ثم قدر الله على عبد العزيز فمات، وبقيت جدتي مع يتيميها وكانت يتيمة، واضح؟ فجاء جدي سعد فتزوجها فرزقت منه بابنتين أمي وخالتي، واضح؟ هما اللتان كانا في المسألة السابقة. إذن عندي بنت سعد وبنت سعد، وهذه بنت عبد العزيز، وهذا عبد الله بن عبد العزيز، واضح؟ كبرت بنت عبد العزيز وتزوجت ثم ماتت رحمها الله، فمن يرث بنت عبد العزيز هذه؟ ماتت بنت عبد العزيز وورثها من؟ زوج قبل زوج، أليس كذلك؟ وأم اللي هي جدتي فاطمة هذه، وبنات سعد أخوات لأم ولا لا؟ اثنين أخت لأم، ثم أخ شقيق. فهمتم المسألة تماما؟ أعيد، بنت عبد العزيز ماتت فورثها زوجها وأمها وأختين لأم وأخ شقيق. طيب، الزوج له النصف أليس كذلك؟ الأم لها سدس، أختين لأم لهما ثلث، وأخ شقيق له الباقي. كم أصل المسألة؟ ستة، أليس كذلك؟ فللزوج النصف ثلاثة، والأم لها سدس واحد، وأختين لأم لهم الثلث اثنان، وبقي صفر للأخ الشقيق، أليس كذلك؟ هل يرضى الأخ الشقيق بذلك؟ كان رحمه الله هو القاضي، فلا بد أن يرضى. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه المسألة يسمونها اليمية والحجرية والحمارية، وعدت لها أسماء كثيرة. فقالوا إنها حدثت في عهد عمر، فجاء الشقيق وقال بنات سعد يرثنا وأنا ابن عبد العزيز ما أرث، طيب تري أنا ابن سعد، واضح؟ لو كان عبد الله بن سعد ألا يرث مع أختيه؟ يرث. ولو كان ابن عادل هل يرث مع أختيه؟ يرث، واضح؟ إذن من الذي أفسد عليه الإرث؟ كونه ابن عبد العزيز، واضح؟ فقالوا إنه قال هب أن أبانا كان حجرا أو كان حمارا أو غير ذلك، سميت الحمارية وتسمى المشركة، هذا أفضل أسمائها المشركة. فقال بعض العلماء اجعل الشقيق أخ لأم ويشترك مع أولاد الأم، فاجعله مع أولاد أم من شركة واقسم على الجميع ثلث التركة. ولكن الصحيح هذا أن الشقيق لا يرث، الصحيح أن الشقيق لا يرث، لأن لو كان بدل الشقيق شقيقة ها سترث لها النصف وتعول المسألة، ولو كان شقيقتين لورثت وتعول المسألة، ولو لم يكن في المسألة زوج هل يأتي شقيق إلى أخواتي شاركنني في النصف والثلث؟ لا. تأملتم؟ إذن الصحيح أن الشقيق لا يرث في مسألة المشركة. سجلوا هذه أيضا من عجائب خالاتي، فخالاتي اثنتان كل واحدة لها مسألة عجيبة. نعم يا بدر. لا هي غير مقدمة، لكن صاحب الفرض مقدم على العاصب، وهذه المسألة فهمت هي مقدمة على العاصب. طيب بقي على الأذان 12 دقيقة، هل نأخذ مسألة أو نريحكم؟ نأخذ مسألة. هل نأخذ لعادل؟ نأخذ لعادل مسألة ولا لغيره؟ سكتوا. يلا عادل عطنا اللي عندك. شوف خلينا أقرأ وصف. هلك عن زوجتين ستة أبناء، خمسة ابن، ثلاثة بنت وجد. الزوجة اقسموها أنتم، زوجة خمس بنات وجد، وخمسة أبناء وجد وثلاث بنات. زوجة وخمسة أبناء وبنتين ولا ثلاث؟ ثلاث بنات، ثلاث، ثلاث بنات، إيه ثلاث بنات. ويني زجاجة ماء زمزم؟ ويني ما جتنا؟ إذا جتنا تكلمنا. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. خمسة أبناء وثلاث بنات، انتهيتوا؟ طيب المسألة الزوجة لها الثمن والجد له السدس والباقي للأولاد، فالمسألة من 24 ثمن زوجتين، فزوجتان لهم ثلاثة والجد له أربعة وسبعة عشر للأبناء والبنات، عشر وثلاث ثلاثة عشر، ما يكمل أربع بنات وريحنا. إيه لو كم ثلاث أربع بنات سبع بنات انتهت المسألة. طيب ابنين وابن، ابنين وبنت. طيب إذن الانكسار وين؟ صاحبنا اللي يسأل عن انكسار قبل شوي، أين الانكسار في المسألة هذه؟ على فريق الزوجات حصل انكسار لأنه السهام ثلاثة والرؤوس اثنان، وفريق الأولاد هل حصل انكسار؟ خمسة أبناء وثلاث بنات في انكسار لأن الرؤوس 13، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نصحح المسألة. عندي رؤوس رؤوس الأولاد 13، منين جبنا 13؟ الخمسة برأسين 10 والثلاثة برأس 13، فنكبر 24 إلى 13 مرة ولا لا؟ 24 في 13 240 زائد 72 312 ولا لا؟ أشكرك ما شاء الله عليك. آه. 312 كما ذكرت. الزوجات لهن 39 ولا لا؟ وهؤلاء لكل بنت 17 ولكل ابن 34 والجد له 2 13 52 4 في 13 52 ولكل بنت 17 ولكل ابن 34. طيب وردنا سؤال الآن نجيب عنه، طبعا نحتاج إلى أن نصحح أيضا مرة ثانية. الجد الزوجات 2 فنضرب يصير 624 ولكل زوجة 39. طيب هنا السؤال يقول إذا توفيت الأم وهي مدينة لأحد أبنائها بمبلغ ولم يسدد الورثة للولد هل يطالبها بعد ذلك بقية جزء من المال ليكفي لسداد الدين، فهل يقسم المبلغ على الأم؟ ماتت عن 4 أبناء و3 بنات، 4 أبناء و3 بنات، فكم سهم؟ 11 سهم ولا لا؟ 4 أبناء بسهمين 8 و3، فقبل أن نقسمها على 11 نعطي لهذا الابن نصيب دينه ثم نقسم الباقي على 11، فإن لم يسدد إخوانه فإنه يطالبهم على المدى. قال إذا مات الجد عن عقار ولديه زوجة واثنين من الأبناء الذكور و3 من البنات وتوفيت أحد البنات أولا يعني قبل جدها ولها أولاد ثم توفي أحد الأبناء أحد أبناء الجد يعني وله أولاد فقط ثم توفي البنت الثانية ولها بنات وأولاد، طبعا السؤال هذا فيه طويل وفيه إبهام، وبقي واحد الأبناء وله أولاد وبنات وبقيت واحدة من البنات. نحن لا نتحدث عن أرملة أو يهمنا لما مات الجد من بقي من هؤلاء عنده ابنان من الذكور وثلاث بنات، فالسائل هو ابن أحد هؤلاء الخمسة، فإن كان ابن الثلاث أو بنته فليس له من الميراث شيء إذا كان أحد الأبناء موجود أحد أعمامه أو أخواله. طيب التعصيب هو الإرث بلا تقدير، التعصيب هو الإرث بلا تقدير، نقف عند هذا الحد. وأوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله والحرص على العلم النافع والعمل الصالح، وكل مسألة علمتها فابدأ بعملها فإن العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. ثم مسائل الفرائض لا مانع أن تميت جيرانك وتقسم وتستشير إخوانك في هذه القسمة، وستجد أنه مع الميراث يتكون لديك يعني ملكة في قسمة الفرائض. نعم. هذا ليس عليها دليل، ليس عليها دليل أنه يجب على الجد أن يوصي لحفيده الذي مات أبوه أو أمه، أبوه أو أمه ليس، لكن إن فعلها الجد فلا بأس، وإن تركها فلا شيء عليه. إذا ألزم ولي الأمر الميت بأن يوصي لأولاد ولده الذي مات فورثته بالخيار، إن شاءوا أن ينفذوا الوصية وإن شاءوا أن يدعوها، لكن بشرط أن نعلم أن هذا الموصي أوصى مكرها، فإن أوصى مختارا، إن لو نفرض أن ولي الأمر قال أوصي وإلا قتلتك، قال أوصي فأوصى، فلما مضى الإكراه وسأل أحد الجيران هذا الرجل هذه الوصية هل غيرت فيها شيء؟ قال أبدا، وما زلت مقر بها وأوصي لأحفادي بكذا، فإن الوصية تنفذ. على كل كما ذكرنا في الأمس أنه إن وصل لغير الوارث حق من التركة فنقول هذا سحت، لا يجوز لك أن تأخذه حتى تطلب الإذن من الورثة. يعني لو أن نفرض أني أنا أوصيت لحفيدي الذي مات أبوه أو أمه وقلت يعطى لفلان كذا بفرض من الدولة، فمات وجاء حفيدي وقال لأعمامه أو لأخوالي أعطوني ما أوصى به جدي، فقالوا لا نعطيك، قال أشكوكم، فهم يقول إن شكوتنا إلى الخلق نشكوك إلى الخالق، فيعظونه، فإن تعاصوا الحمد لله وإلا فهو مال مظلوم فيه من ظلم. خلاص السؤال خليه أي آخر شيء، لما ودنا نقطع الأخوان عن بقي دقيقتان ونصف وكم ثانية على الأذان. وفقكم الله وهداكم وسدد خطاكم وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.